أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أيضا من ضمن الفوائد التي نذكرها بين فترة وأخرى، قال صدر المتألهين في الأسفار في المجلد الثامن: إن للنفوس كينونة في عالم العقل وكينونة في عالم الطبيعة والحس. وكينونتها هناك، أي في عالم العقل، تخالف كينونتها هنا، وهي وإن كانت صافية نقية غير محتجبة ولا ممنوعة عن كمالها العقلي النوعي، هنا محل الشاهد. يقول: ولكن بقي لها كثير من الخيرات التي لا يمكن تحصيلها إلا بالهبوط إلى الأبدان والآلات بحسب الأزمنة والأوقات وفنون الاستعدادات. هذه الفكرة التي يقولها صدر المتألهين ماذا يقصد بها؟ يريد أن يشير إلى قضية، طبعا أنا أذكرها على نحو النتيجة فقط والفائدة. يريد أن يقول أن النفس الإنسانية جزء من كمالاتها التي تكتسبها لا تنالها إلا في عالم الطبيعة، وبالتالي نزولها وهبوط النفس إلى عالم الطبيعة لا يعد نقصا لها، بل إن النفس الإنسانية تمتاز عن سائر أصناف المخلوقات الكاملة كالملائكة والعقول بأنها لها سنخ كمال لا تناله إلا بعالم الطبيعة. فالمصائب والبلاءات والفقر وهذه الزحمات الكثيرة التي يتعرض لها الإنسان في عالم الطبيعة في الحقيقة هي ظرف لبروز كمالات النفس الإنسانية. كثير من الكمالات لا ينالها الإنسان ما لم يمر بعالم الضيق وعالم الدمع والدم والتعب، وبالتالي النفس الإنسانية هناك مرتبة ومقام لا تناله إلا بأن تهبط. ولذلك الهبوط، هبوط آدم إلى الأرض، هو هبوط استكمالي، ليس هبوطا عقابيا عند الحكماء. أصلا منذ البدء الله سبحانه وتعالى قال: إني جعل في الأرض خليفة، يعني منذ البدء كان الخليفة خليفة للأرض. ولذلك يقول الحكماء أن النفس تتميز عن الملائكة، النفس الإنسانية. الملائكة سنخهم غير قابل لأن يكون كاملا بالكمالات الإنسانية، لأن الإنسان يكتسب كمالات، هذه الكمالات يحصلها بسبب المجاهدة والضيق والتعب والضنك الذي يعانيه في عالم الدنيا. ما هو هذا الكمالات التي يعانيها أو التي يكتسبها؟ الكمالات التي يكتسبها من الدخول إلى عالم الدنيا، عالم الظلمة يعني والزحمة وعالم عالم المحدودات، الكمالات التي يكتسبها هي كمالات معرفة الله في رتبة وجودية غير موجودة في غير عالم الطبيعة وعالم الأرض. يعني أين يبرز الله الغفار؟ في الدنيا حيث الذنوب، في الآخرة وفي العوالم العليا لا ذنوب، الملائكة لا يذنبون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما في الآية القرآنية، لا عصيان عند الملائكة. ولكن في الدنيا الإنسان يذنب فينكسر قلبه فيشعر بالندم، هذا الندم يرقي الإنسان، هذا الانكسار هو جزء من ترقية الإنسان. شعور الانكسار هو شعور اسم الغفار، الإنسان يختبر اسم الغفران وأن الله هو الغفار. أيضا الأسماء الكثيرة الإلهية، ف فيبني الإنسان تجربة معنوية مع الله سبحانه وتعالى في عالم الطبيعة نتيجة هذه المزاحمات لا تكون موجودة في كل العوالم الأخرى. لذلك صدر المتألهين وغيرهم من الحكماء يقول وأنهي الكلام هنا يقول ولكن بقي لها كثير من الخيرات للنفس التي لا يمكن تحصيلها إلا بالهبوط إلى الأبدان والآلات بحسب الأزمنة والأوقات وفنون الاستعدادات. هذه فائدة أيضا نذكر كل فترة إن شاء الله فائدة من الفوائد. نعود إلى أصل البحث. ما زال الكلام في الفصل الأول من المرحلة الأولى في الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، وقلنا أن الكلام يقع على عدة أمور. الأمر الأول في تحرير محل النزاع، الأمر الثاني في مبادئ المسألة التصورية والتصديقية، الأمر الثالث في الأدلة على المدعى، الأمر الرابع في دفع حجج الخصوم، والأمر الخامس في بعض الإشارات والفوائد. انتهى الكلام من الأمر الأول والأمر الثاني، أي تحرير محل النزاع وذكر المبادئ التصورية والتصديقية للمسألة، وبدأنا بالأمر الثالث أي الأدلة على المدعى. وذكرنا أن الأدلة على المدعى في هذا الفصل تنقسم إلى أمرين. الأمر الأول في ذكر قضية بداهة هذه المسألة، أن هذه المسألة لا تحتاج إلى دليل أصلا، بل هي مسألة بديهية التصديق بها غير كسبي ولا نظري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الأدلة على المدعى هو أنهم ذكروا في كتبهم أنه حتى لو أغضضنا النظر عن كون المسألة بديهية فيمكن إقامة بعض الأدلة التنبيهية على المسألة. ولذلك نحن بدأنا بالكلام حول بداهة المسألة لنصل إلى الكلام حول الأدلة التي طرحوها على المدعى، صحيح؟ بدأنا بالكلام حول بداهة المسألة. قلنا بداهة الكلام على بداهة المسألة أيضا يقع على ثلاثة أمور، يعني المسألة إلى هذه الدرجة مقسمة ومفرعة. لماذا؟ لأن الفخر الرازي ومن تبعه كصدر المتألهين عند كلامهم حول هذه القضية، طبعا الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية، قالوا ما قالوا أن هذه القضية قريبة إلى الأوليات كما سنقرأ في المتن. قوله قريبة من الأوليات يشتمل على ثلاثة مطالب. أولا أنها بديهية، ثانيا أنها ليست أولية، لأنكم تعرفون أن البديهيات أوليات وغير أوليات، فهو عندما قال هذه المسألة بديهية غير أولية يعني هي بديهية ليست بأولية، لم يقل كذلك فقط بل قال قريب من الأوليات. فالقسم الثالث هو قربها من الأوليات، يعني ما معنى قريب؟ لماذا قال قريب؟ هذه ثلاثة مطالب مهمة. أما المطلب الأول فقد ذكرنا ما معنى البداهة. قلنا أن معيار بداهة المسألة أنها لا تحتاج إلى حد أوسط، لا تحتاج إلى فكر واستعمال فكر. وذكرنا المسألة وتم الكلام فيها أن هذه المسألة نعم تحتاج فقط إلى نوع من التحليل لا إلى إقامة الدليل. ووصلنا إلى المطلب الثاني وهو أنها ليست بأولية. حتى نحقق أن هذه المسألة ليست بأولية ذكرنا أن معيار الأولية هو عدم الحاجة إلى الفكر وعدم الحاجة إلى إعانة القوى. لماذا؟ لأنهم ذكروا في كتاب البرهان من المنطق أن البديهيات على ستة أقسام: الأوليات الحسيات أو تسمى المشاهدات، التجريبيات، المتواترات، الفطريات والحدسيات. وقالوا الفرق بين الأوليات وغيرها من الأقسام أن الأوليات لا تحتاج إلا إلى صراحة العقل، لا تحتاج إلى فكر ولا تحتاج إلى إعانة الحواس أيضا، بينما سائر البديهيات صحيح أنها لا تحتاج إلى فكر ولكن بداهتها متوقفة على الاستعانة بالحواس. مثلا بداهة المتواترات من البديهيات، ولكن كيف يحصل عندك العلم بالمتواترات؟ لابد أن تسمع الأخبار، صحيح؟ يعني حتى أنت صحيح أنك في البديهيات لا تمارس عملية تفكيرية، ولكن متى يحصل لك الحكم التواتري؟ عند تراكم الأقوال، عندما عند تراكم النقولات. هذا تراكم النقولات يقتضي منك ماذا؟ أن تقرأ، أن تسمع، أن تسمع، أن تسمع، أن تسمع إلى حد التواتر. فلا بد من الاستعانة بالسمع وبالقراءة حتى يحصل التواتر. أما في الأوليات أصلا هذه الاستعانة أيضا غير مطلوبة. هذا الفرق بين الأوليات وغيره. جيد، إذا تبين الفرق بين الأوليات وسائر البديهيات يتبين أن هذه المسألة نعم ليست بأولية. لماذا ليست بأولية؟ لأنها فعليا جزء من الوجدانيات، هي من الوجدانيات. لماذا؟ لأنك فعليا حتى تدرك بداهة هذه المسألة تحتاج إلى الاستعانة بقوى النفس الباطنية حتى تدرك البداهة. كيف ذكرنا سابقا أنك تضع أمامك القضايا وتقارن وتقايس بينها، هو البرهان الذي ذكره الفخر الرازي وتبناه الصدر المتأليين وذكرناه فلا نعيده. فإذا ذكرنا أن المسألة ليست من الأوليات، هي بديهية، ليست من الأوليات من قسم الوجدانيات. بقي مطلب ثالث وأخير، ما هو؟ أنها صحيح أنها ليست أولية وأنها بديهية من الوجدانيات، ولكن لماذا قال قريب من الأوليات؟ لماذا قال قريب؟ لماذا قال، لماذا لم يقل هذه المسألة بديهية ليست بأولية؟ لا، قال هي بديهية قريبة من الأوليات. كلمة قريبة تحتاج إلى تفكيك طبعا، وهذا لا أجده في أي شرح من الشروحات.
لم يتضح من بيانكم هذا أنها قريبة من الأوليات؟
قل كيف تضح؟
أنه فقط أحتاج إلى الاستعانة بالناس.
أحسن،
لا تستعين مثلا بالأقوال أو
أحسن الأقوال. هذا هو، ولكن بتفصيل أكثر. البديهيات، أحسن، البديهيات الستة ما هي؟ الأوليات، المشاهدة، المشاهدات تنقسم إلى حسيات يعني تعتمد على الحس الظاهر، والوجدانيات تعتمد على الحس الباطن.
عليك السلام. تفضل. أهلا وسهلا.
الوجدانيات. القسم الثالث من البديهيات هو مثلا المتواترات، ثم الفطريات، الحدسيات، والقسم السادس ما هو؟
التجريبيات.
التجريبيات، أحسنت. جيد، أي الأقسام إذا أغضضنا النظر عن الأوليات؟ قلنا هذه الأوليات، ذكرنا مناطق الأوليات، يعني المعيار الذي على أجله بسببه كانت أولية. لو أتينا إلى الأقسام الباقية، أولا الحسيات بداهتها متوقفة على الاستعانة بالحس الظاهري، أليس كذلك؟ يعني بداهة الأمر المسموع يحتاج إلى سلامة السمع. جيد، فإذا من لا يمتلك سلامة السمع مثلا لا يمكنه إدراك بديهيات المسموعات. المتواترات كما ذكروا في كتاب البرهان، من المنطق أن المتواترات والتجريبيات حكمها حكم محسوسات، لأنك في التجريبيات أنت أيضا تمارس الحس الظاهري. في المتواترات أيضا تستعين بالحس الظاهري، تسمع الأقوال، تتراكم الأقوال. فإذا أيضا المتواترات والتجريبيات تجري مجرى المحسوسات، ولذلك كانت في بعدها عن الأوليات، يعني رتبتها بالنسبة وقياسها بالنسبة إلى الأوليات واحد. بقي الفطريات والحدسيات والوجدانيات. أما الفطريات فهي بعيدة أصلا، أبعد البديهيات عن الأوليات. لماذا الفطريات؟
يعني فيها قياسات.
أحسنت، لأنها قضية نظرية، في وفي واقعها هي قضية نظرية، غاية الأمر أن قياسها معها كأن الاثنين نصف الأربعة. القضية الاثنين نصف الأربعة ليست قضية بديهية، ولكن بمجرد ما يحضر في ذهنك الاثنين نصف الأربعة يحضر القياس معها. فإذا هذه أصلا بعيدة عن الأولية، ليست قريبة. بقي الحدسيات والوجدانيات. الحدسيات اولا هي قضايا شخصيه، يعني لا تحصل مع الجميع، ليست قضايا هي تحصل فقط مع ذو الذكاء الحاد كما يذكر الشيخ الرئيس في النمط الثالث من الاشارات والتنبيهات، وكذلك في المنطق من الاشارات والتنبيهات. مضافا الى ان الحدسيات قد تكون قضايا نظريه، غايه الامر ان الانسان يعثر على الحد الاوسط بقوه حدسه، فقد تكون متعلقها قضيه نظريه، فاذا هي ليست قريبه من الاوليات. اما الوجدانيات، الوجدانيات هي استعانه بحس باطني لادراك البداهه، فحتى الفاقد للحس الظاهري وحتى الفاقد للحدس يمكنه أن يظفر بالوجدانيات. ولذلك كانت الوجدانيات ماذا؟ قريب إلى الأوليات. واضح وجه القرب؟
إذا عندما نقول قريب من الأوليات فقط الفاسد هو الوجدانيات؟
المفترض هكذا، يعني أنا لم أجد في الكتب من تعرض إلى هذا الأمر، إلى 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 شرح القرب من الأوليات، لكن هذا، ولكن واضح الوجه، ها؟ هذا. فإذا هذا هو المطلب الثالث في بيان بداهة أن الوجود مشترك معنوي، لا مجرد البداهة، بداهة والعدم الأولية والقرب من الأولية. بقي تذنيب أخير تبد من ذكره، وهو للتفكير، هو أنه هل يمكن لنا أن ندعي أن هذه القضية من الأوليات، بمعنى أن العقل الصريح حتى دون استعانة بقوى النفس الباطنية، هل يمكن أن ندعي أنها أولية هذه القضية أم لا؟ في الحقيقة نعم يمكن. الآن لا أريد أن أحسم المسألة، ولكن يمكن أن نقول لا، فعليا يوجد محاولة جادة من قبل فخر الرازي ومن قبل العلامة الحلي بشكل أوضح للقول بأن قضية الاشتراك المعنوي من الأوليات. تعرفون ماذا يعني من الأوليات؟ يعني حتى لا تحتاج إلى المراجعة الوجدان، يعني طبعا الوجدان بالمعنى الذي شرحناه، يعني إدراك الفهم الفهمي كما ذكرناه سابقا. كيف؟ بكل بساطة إخوان الأعزاء، أنا فقط سأفتح الباب يعني لهذه المسألة ولن أفصل فيها كثيرا. كيف؟ سؤال مفهوم الوجود تصورا، تصور مفهوم الوجود، هل هو أولي أم لا؟ يعني هو من التصورات الأولية أم لا؟
تصور مفهوم؟
نعم تصور، لا نتكلم عن تصديق الآن
طبعا.
مفهوم الوجود، نحن ذكرنا في المدخل عند الكلام عن أصل الواقعية أن مفهوم الوجود من البديهيات، قلنا بل أكثر من ذلك، ليس فقط من البديهيات التصورية بل هو من الأوليات، لأنه هو مبدأ أول لكل شارح، وأصلا لا يمكن أن ينطبع ويرتسم شيء في الذهن دون أن يكون مسبوقا بمعنى الكون والتحقق والوجود، فهو أول تصور مفهوم الوجود. سؤال هل يمكن أن يكون مفهوم الوجود متصور تصور أول دون أن يكون مشتركا معنويا له معنى كلي عام؟
لا، إذا نظرنا إلى كل ماهيتنا.
لا، نحن لا، الكلام لا، هذا ليس محل النزاع كما ذكرنا. محل النزاع ليس في الوجود المقيد، يعني وجود زيدا وجود بكرا، محل النزاع هو مفهوم الوجود المطلق، يعني الوجود الموجود، هذا محل النزاع. ليس محل النزاع هو موجودية زيد وموجودية بكر، هذا الموجودية المقيدة بزيد أو بكر، لا محل النزاع الموجود المطلق الذي نحمله على زيد وبكر. يعني عندما تقول زيد موجود بكر موجود، احذف الموضوع المحمول، معناه واحد أم لا؟ هذا محل النزاع. هل هذا معناه واحد؟ هل يمكن أن يكون تصور مفهوم الوجود أولي دون أن يكون هو أصلا معنى عام كلي؟ لا يمكن أصلا. معنى أن لمفهوم الوجود معنى مستقل هو أنه أولي التصور وأنه ذو معنى عام بديهي، أولي. فقط هذا، أنا لا أريد التفصيل أكثر، ولكن انظر الفخر الرازي في المباحث المشرقية لاحظ تعبيره، تعبيره جدا مهم. قال الفخر الرازي: إن الوجود أولي التصور، ولو لم يكن مشتركان لم يكن كذلك. لأن وجود كل شيء إذا كان عين، إذا كان عين حقيقته وتلك الحقيقة غير أولية، أولية التصور، فالوجود كيف يكون أولية التصور؟ يعني يقول هذا الكلام الأخير للرد على القائل باشتراك اللفظ، لكن ماذا يقول؟ يقول إن الوجود أولية التصور ولو لم يكن مشتركا لم يكن كذلك. أيضا العلامة الحلي يقول: الوجود بديهي التصور، طبعا يقصد أولية التصور على ما سبق، ولو لم يكن مشتركا لم يكن كذلك. الوجود أولي التصور، مو بديهي فقط بل أولي كما سبق، ولو لم يكن مشتركا لم يكن كذلك، لأنه حينئذ يكون نفس الماهية كما قال المخالف يعني في قضية أن الاشتراك اللفظي. هذا فقط باب، أنا لا أريد أن أفصل في المسألة، ولكن أنا أقول يمكن أن نفتح أفقا جديدا، لا للقول بأن المسألة بديهية غير أولية وإن كانت قريبة من الأولية، بل نقول هي أولية وهي وجه آخر من وجوه القول بأولية مفهوم الوجود. كيف يكون مفهوم الوجود أصلا؟ أنت عندما تتصور، أنت عندما قلت أولا مفهوم الوجود أولي، أولي التصور، يعني ينطبع في الذهن، يرتسم في الذهن ارتساما أوليا. خب كيف يرتسم في الذهن ارتساما أوليا؟ يرتسم كمعنى واحد قبل أن يصدق على زيد وبكر. فإن كان ارتسامه في الذهن ارتساما أوليا، كيف يرتسم ارتساما أوليا؟ لا يرتسم إلا بأن يكون ذو معنى واحد.
يعني كلنا نقول بأن
فداهة
مفهوم الوجود بديهية على اشتراك.
أحسن.
على اشتراك.
أحسن. صحيح.
لأن
لأنه الذي لا يقول الذي لا يقول بالاشتراك المعنوي، ماذا يقول؟ يقول بأن كلمة موجود تدل على، تطلق على كل ماهية بمعنى تلك الماهية. يعني قولك ألف موجود يعني ألف ألف. هذا الذي قال أبو الحسن الأشعري. فنحن نسأل أشعري، فلنأتي بموضوع ليس بديهي، مثلا الروح. الروح تصورها ليس بديهي. أنت عندما تقول الروح موجود، يعني الروح روح، يعني الموجود هنا في قضية الروح موجود هي عين الماهية، والماهية ليست بديهية. فإذا الموجود هنا ليس بديهيا. واضح؟ هذا أيضا نافذة للقول بأن القضية أولية ليس فقط بديهية وقريبة من الأولية. هذا بالنسبة، هذا كله ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى قضية البداهة المسألة. نأتي إلى العبارة قبل البدء بالبراهين التي ذكرت للمسألة مع غض النظر عن بداهتها. قال المصنف: الفصل الأول في أن الوجود مشترك معنوي. ونحن ذكرنا بالنسبة إلى عنوان الفصل، عنوان الفصل إخوان الأعزاء ذكر في كلمات ما قبل الفخر الرازي والمتكلمين بعنوان آخر، وإن كان لم يؤتى به كعنوان مستقل للمسألة. الشيخ الرئيس في إلهية الشفاء يقول أن الوجود معنى متفق فيه، هكذا عبر. الفخر الرازي في المباحث المشرقية يقول أن الوجود مشترك المعنى كذا. أما قضية اشتراك لفظي اشتراك معنوي والمقابلة بينهما، هذا جاء من سوق المتكلمين. جيد، هذا بالنسبة إلى العنوان. قال: الوجود بمفهومه مشترك معنوي. لماذا قال بمفهومه؟ يحرر محل النزاع، أن محل النزاع ليس في مصداق الوجود، محل النزاع هو في النظم المفهوم في ذهننا. نحن في الذهن نتكلم أن معناه واحد، لا نريد أن صدقه واحد، بل لا يصدق بالتشكيك كما سيأتي. لا، نحن نريد أن معنى كلمة الموجود في الذهن واحد. لذلك قال: الوجود بمفهومه لا بمصداقه مشترك معنوي، يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد. قوله يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد تفسير لقوله مشترك معنوي. ماذا يعني مشترك معنوي؟ يعني نلاحظ الحمل، لاحظ، نلاحظ القضية. يعني زيد يحمل عليه أنه موجود وبكر يحمل عليه أنه موجود. الكلام أن هذا المحمول موجود وموجود له معنى واحد في الذهن، لا دخل لي أنه في الخارج مصداق وجود زيد هو عين مصداق وجود، لا لا أتكلم عن الخارج، أتكلم في النظم المفاهيمي فقط. يحمل على ما يحمل عليه، يعني في تشكيل القضية. طبعا أي قضية؟ القضية الهلية البسيطة حيث يكون المحمول هو الموجود. يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد. لماذا قال يحمل على ما يحمل عليه؟ لم يعين نحو الموضوع، لم يقل يحمل على الماهيات، قال يحمل على ما يحمل عليه. لماذا؟ لأن الموضوع الذي يكون موضوعا للموجود قد لا يكون ماهية. يعني عندما تقول الواجب موجود، الواجب ليس ماهية كما سيأتي، لأن كما سيأتي من أن واجب الوجود ماهيته إنيته وأنه لا ماهية له. ولذلك لم يقل أنه يحمل على الماهيات بمعنى واحد، وإن ذكر بعض المتكلمين وبعض الفلاسفة عند عنونتهم لهذه المسألة أنه يحمل على الماهيات بمعنى واحد. العلامة الطباطبائي يتكلم بشكل أدق، يقول يحمل على ما يحمل عليه، أعم من كونه ماهية أم غير ماهية. نعم أحسنت، يعني كأن تقول العلة موجودة، الفعلية موجودة، يعني يشمل الحيثية التي هي المعقولات الثانية والماهية وحتى الذوات التي لا ماهية لها كواجب الوجود الذي هو صرف الوجود، بل يشمل نفس الوجود في قولك الوجود موجود. يعني كل شيء يحمل عليه بمعنى واحد، يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، وهو ظاهر. قوله ظاهر يعني واضح، واضح بديهي، بالرجوع إلى الذهن حينما نحمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء. عبارة تكتب بماء الذهب في بيان المطلب. لماذا؟ لأنه يشير إلى وجدانية المسألة. نحن كيف فسرنا أن المسألة وجدانية؟ أنت في تحليلك للقضية، هكذا قال الفخر الرازي وتابعه صدر المتألين في الأسفار، يقول تعال معي بسلة من القضايا، ألف موجود باء موجود، هذه سلة، ثم سلة أخرى من القضايا، ألف موجود جيم معدومة، تجد من نفسك أن في السلة الأولى هناك أمر مشترك بين القضيتين، في السلة الثانية ليس هناك هذا الأمر المشترك بين القضيتين. هذا الاشتراك بين ألف موجود وباء موجود غير المتحقق بين قولك ألف موجود وجيم معدوم، فإذا هناك وحدة معنوية سارية بين ألف موجود وباء موجود غير موجودة بين القضية التي أحدها محمولها المعدوم. يقول هذا الأمر الساري المعنوي، يعني الفاهمة تفهمه، هذا الأمر المعنوي الساري هو المقصود من أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. فأنت فعليا بهذه التجربة الوجدانية ماذا فعلت؟ وضعت فهمك للفهم للمفاهيم، وضعتها وقارنت وقايست بينها، ولذلك أنت في هذه الحالة تمارس نوع من الوجدانيات، الوجدانيات. ولذلك قال هو ظاهر بالرجوع إلى الذهن. ما معنى بالرجوع إلى الذهن؟ يعني بمراقبة فهم فهمنا، عندما نفهم فهمنا، يعني أنت افهم فهمك للموجودية والمعدومية ستجد. بالرجوع إلى الذهن حينما نحمله على أشياء وننفيه عن أشياء، بالدقة لا ننفيه عن أشياء ونحمل نقيده على الأشياء. لماذا؟ حتى يصح الأمر الذي ذكرته أنا. إذا كان العلامة الطباطبائي يشير إلى ما ذكره الفخر والصدر المتألهين، قال الفخر وصدر المتألهين أنت تعالى بقضايا بعضها محمولها الموجود وبعضها محمولها ماذا؟ المعدوم، ستجد الفرق أن هنا يوجد أمر ساري. فإذا قارن الذهن بين القضايا التي حمل عليها الموجود والقضايا التي حمل عليها نقيض الموجود يعني المعدوم، ستجد الوحدة المعنوية السارية في محمولات الموجود. فالعلامة يقول هو ظاهر بالرجوع إلى الذهن حينما نحمله على أشياء وننفيه عن أشياء، أو بالدقة أو نحمل عدمه على أشياء. واضح الشيء الذي أذكره؟
نعم.
هو كلام الفخر الرازي كما ذكرت، كلام الفخر الرازي كما ذكرت، يعني الفخر الرازي يقول إن إذا نسبنا موجودا إلى معدوما لم نعقل بينهما مشاركة، وإذا نسبنا موجودا إلى موجود، يعني هذه الذي ذكرها المصنف حينما نحمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء يشير لهذا الكلام. لكن بالدقة الفخر الرازي ماذا قال؟ لا، لم يقل نحمل الموجود وننفي الموجود، قال نحمل الموجود أو نحمل المعدوم بهذا المعنى. على أي حال، وأن الكلام واضح كقولنا الإنسان موجود والنبات موجود والشمس موجودة، واجتماع النقيضين ليس بموجود واجتماع الضدين ليس بموجود. طبعا هذه الأمثلة يوجد فرق بينها، الأمثلة الثلاثة الأولى هي موضوعاتها الماهيات، إنسان نبات شمس ماهيات معقولات أولية، أما اجتماع النقيضين واجتماع الضدين عندما تقول اجتماع الضدين معدوم واجتماع النقيضين معدوم أنت لا تتكلم عن ماهية، لا تتكلم عن ماهية، لأن اجتماع النقيضين ليس ماهية لها جنس وفصل، بل هي من القضايا التي تسمى من من القضايا التي لها نفس أمرين وليست ماهية، كما سيأتي في فروع أصالة الوجود عند الحديث عن معنى نفس الأمر، وكان الفصل التاسع من المرحلة الأولى في بداية الحكمة في معنى نفس الأمر. سنتكلم أن هناك سنذكر أن الصدق لابد له من مطابق، حتى يكون هناك شيء سابق لابد من مطابق ومطابق. خب بعض القضايا موضوعاتها كالنقيضين لا مطابقة لها، قالوا مطابقها نفس الأمر وسيأتي الشرح. لكن على أي حال الكلام الذي يريده العلامة الطبقاوي، يريد العلامة منا أن نخوض تجربة وجدانية لنعرف الوحدة المعنوية السارية للمفهوم الموجود. وقد أجاد صدر المتألهين، وبالدقة قد أجاد فخر الرازي، أن صدر المتألهين أخذ العبارة عين العبارة من الفخر الرازي. وقد أجاد صدر المتألهين قدس سره حيث قال إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين لاحظ ماذا قال؟ مشتركا بين الماهيات، بينما الدقة ما ذكره العلامة مشتركا بين ما يحمل عليه. واضح الفرق؟ إن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من الأول، قريب من الأوليات قلنا تشتمل على ثلاثة مطالب، قريب من الأوليات يعني ليست بأولية، قريب من الأوليات يعني بديهية وإن لم تكن أولية، قريب من الأوليات يعني ليست بعيدة من الأوليات، وبيان هذه المطالب الثلاثة. واضح؟ ثم يشرع المصنف، إذن المصنف هنا لم يستدل، ذكر بداهة المسألة ثم شرع فقال فمن سخيف القول ما قاله بعضهم، هذا شروع ببيان حجج الخصم أو بيان الأقوال الأخرى لن نبدأ فيها الآن. جيد، فإذا إلى هنا يتم الكلام حول ماذا؟ حول القسم الأول من الأدلة على المدعى، وهو ادعاء بداهة المسألة. القسم الثاني هو البراهين التي ذكرت. طبعا إذا ثبت أن المسألة بديهية بل أولية بل يعني قريبة من الأولية بل أولية، ففي الحقيقة لا حاجة إلى البراهين، بل تكون البراهين والأدلة هي ماذا؟ تنبيهات على هيئة أقيسة، تنبيهات على هيئة أقيسة، لأجل تنبيه الغافل إلى مسألة أن الأدلة أن القضية بديهية. طبعا الأساس، سأقدم مقدمة وأترك الكلام إلى يوم غد تفصيل، الأدلة التي ذكرت على المدعى بحسب التتبع إخوان الأعزاء مصدرها الأساس الفخر الرازي في المباحث المشرقية، فقد ذكر هناك ستة أدلة على الاشتراك المعنوي للوجود، ست أدلة ذكر. هذه الأدلة نجدها قد لاقت أصداء عند من بعده من المتكلمين والفلاسفة. مثلا إذا رجعتم كتاب شرح المواقف والمواقف للإيجي تجدون نفس البراهين قد أخذها. إذا راجعتم للتفتزاني في شرح المقاصد نفس البراهين قد استفاد منها. إذا راجعتم المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد نفس البراهين قد ذكرها. إذا راجعتم شراح التجريد مثلا في الشوارق للاهيجي في الشوارق الذي هو شرح على تجريد الاعتقاد وأيضا في كشف المراد للعلامة الحلي أيضا نفس البراهين التي أوردها الفخر الرازي في المباحث المشرقية. أيضا صدر المتألهين في الأسفار ذكر ثلاثة أدلة على ما ببالي أخذها من المباحث المشرقية. وأيضا ملا هادي السبزواري في المنظومة أيضا طرح خمسة أدلة تقريبا ملا هادي السبزواري في المنظومة. فقط أحد الأدلة ليست مأخوذة من المباحث المشرقية وإلا سائر الأدلة كلها مأخوذة من الفخر الرازي في المباحث المشرقية. فإذا في الحقيقة في هذه المسألة الذين أسسوا لهذه المسألة استدلالية تغذوا على مائدة فخر الرازي في المباحث المشرقية أخذوا منه علقوا أضافوا نقدوا كما نجد مثلا في كلمات بعضهم بل كما نجد في كلمات نفس الفخر الرازي نقد كلامه الذي ذكره في المباحث نقده في كتاب المحصل لأنه في كتاب المحصل ذهب إلى أن الوجود مشترك لفظي يعني غير رأي واضح؟ فإذا نحن سنسير في الاستدلال على المسألة وفق سير المباحث المشرقية لهذا التعليل الذي ذكرته. طبعا في المباحث المشرقية ذكر ستة أدلة. الدليل الثالث الذي ذكره في المباحث المشرقية هو الذي ذكرناه في التنبيه على أن المسألة قد تكون أولية حيث قال إن من الأدلة على أن الوجود مشترك معنوي أن مفهومه أولي. فأنا قلت هذا ليس دليلا على المسألة بل هذا تنبيه على أولية المسألة. ولذلك ما سنذكره هو تابع لما ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية. إن شاء الله في يوم غد نبدأ بالأدلة بالدليل الأول ونحاول نمر على الأدلة بشكل سريع حتى يعني لا يأخذ الفصل الأول الكثير من الوقت وإلا سنمر على كل الأدلة وإلا وحاصل ما ذكر في كتب المتكلمين وفي كتب حتى ابن تيمية تعرض لهذه المسألة وفي كتب الفلاسفة سنذكره إن شاء الله سنذكر زبدته إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.